بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ولا نكفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الدين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فقد أمرنا الجليل بذلك في كتابه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي خطب ثلاث ماضية كان الحديث عن بعض أهم حقوق البنت في الإسلام، وبينا الواجبات التي يجب على والديها أن يرعيا تلك الواجبات التي جعلها الله عز وجل من حقوق البنت. وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سيكون الارتفاع إلى علو، حيث عرش تتربع عليه امرأة ذات شأن عظيم. إنها المرأة التي إن ذكر حقها وجلت القلوب وخشعت الجوارح وذرفت العيون وأقرقت الرؤوس وشعر الجميع بتقصيرهم تجاهها، وتمنى كل واحد أن يمكنه الله سبحانه وتعالى من الوفاء بحقوقها. إنها المرأة التي أعطاها الله عز وجل سلطانا عظيما على القلوب، وبوأها محلا رفيعا في النفوس، وجعلها في ذروة من أشخص بصره إليها كلب، وإن أعاد النظر رجع إليه طرفه خاشئا وهو حسير. إنها المرأة التي قرن الله عز وجل طاعتها بطاعته، وحقها بحقه، ورضاها برضاه سبحانه وتعالى. إنها المرأة التي ألزمنا الله عز وجل بحسن صحبتها وتقديم حقها على الفروض الكفائية، وجعل رضاها سببا لدخول الجنة، وجعل سخطها سببا لسخط الله سبحانه وتعالى وموجبا للنار. إنها الأم التي يتصاغر الجميع أمامها ويخطب الجميع ودها، لأن حقها بعد حق الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الله سبحانه وتعالى وهو توحيده يأتي بعده مباشرة حق الأم وحق الأب على الولدين على الأولاد. قال تعالى بعد أن جعل برها وصية أوصى بها عباده وقضى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه وصية الله عز وجل إلى عباده الإحسان إلى هذه الأم. وقارن الله عز وجل شكره بشكرها فقال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد يكون يقول قائل إذا كان حق الأم هكذا فما هو البر الواجب على أبنائها؟ الجواب في معرفة معنى البر. إن البر معناه الاتساع في الإحسان، فكلما توسعت يا عبد الله في الإحسان إلى والدتك تكون قد توسعت في برها. إلا أن البر له ثلاثة أركان لا بد من توافرها ومراعاتها، وإلا فإن انهدم ركن من هذه الأركان كان الولد عاقا بأمه، وإن كان يظن أنه بار بها أما الركن الأول فهو إحسان طاعتها، ليس فقط أن تطيعها، إنما تحسن تلك الطاعة فتظهر أمامها أنك تفرح بتنفيذ أمرها وتسعد بأن تطيع أمرها وأن تنفذ ما تطلبه منك. الثاني أن تتحرى محابها، فإذا وجدت أمرا تحبه أمك فعليك أن تسعى لتنفيذه وعليك أن تسعى لأدائه حتى تكون ممن تحرى حبها وموادها والأمور التي تحبها فتنفذها فتسعد بذلك الأم. أما الحق الثالث أو الركن الثالث فهو توقي مكارهها بأن تبتعد عن كل أمر تكرهه هذه الأم. فإن فعلت ذلك يا عبد الله وأتيت بالأركان الثلاثة كاملة كنت قد بررت أمك وأديت حقها ونجوت من مساءلة الله عز وجل لك عن حقها. وقد أوجب الله عز وجل برها على أولادها فقال سبحانه وقضى ربك، يعني أوجب، يعني أمر، يعني أمر وأوجب وألزم وحكم سبحانه وتعالى. حكم الله عز وجل وأوجب علينا البر بالأمهات فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجعل سبحانه وتعالى عقوق الأم من أكبر الكبائر التي يستحق بها فاعلها دخول النار عياذا بالله. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقضى الله سبحانه وتعالى بتحريم الجنة على العاق لوالديه، روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم وقال حديث صحيح صحيح الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث في أهله. وأوقف الله عز وجل أعمال العاق الصالحة فلا يقبلها منه ما دام أنه عاق لأمه. روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر. وفي حديث صحيح آخر عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان ثمالي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. وقارن بين أصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استثنى من ذلك من عق والديه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لم يعق والديه، يعني إن عق والديه لم يقبل الله عز وجل منه تلك الأعمال الصالحة، لأنه فرط في حق قرنه الله عز وجل بحقه. وقد يقول قائل: ولكن النصوص هذه التي ذكرت كلها قد جاءت في حق الوالدين، ونحن الآن نتكلم عن حق الأم، فما هو نصيب الأم من هذه النصوص؟ نقول: إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص التي ذكر قد بينا أن للوالدين حقا عظيما، وأن الله عز وجل قد جعل حقهما بعد حقه، والأم مع الوالد في ذلك. إلا أن الأم قد استأثرت بهذا الحق بنصيب الأسد، وذلك أن للأم ثلاثة أرباع هذا الحق، فلها مثل ما للأب ثلاث مرات. ففي الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا يبين عظيم فضل الأم وعظيم برها، وأنه يساوي ثلاثة أضعاف بر الأب. لذلك على الأبناء أن يراعوا ذلك، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى مطالبهم ببر الأم، وذلك لضعفها وما تحملته من مشاق في تربية هذا الولد حتى نشأ وترعرع وكبر. وقد ألزم الله عز وجل ببر الأم وإن كانت غير صالحة، بل وإن كانت مشركة، بل وإن دعته إلى الشرك وبذلت جهدها في دعوته إليه، فيجب عليه أن يضر هذه الأم مع عدم طاعتها في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل في الإسلام وكان شابا يافعا غضبت أمه لذلك، وقالت له: يا بني، ما هذا الذي أحدث؟ وكان رضي الله عنه برا بأمه. قالت: يا بني، ما هذا الذي أحدث؟ دخلت في دين محمد؟ والله لئن لم ترجع إلى دينك ودين آبائك لأمتنعن عن الكلام، ولأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت، حتى تعير بي فيقال لك يا قاتل أمه. قال: فأخذت اليوم الأول والليلة الأولى لم تطعم شيئا ولم تشرب شيئا، فأصبحت وقد جهدت جهدا شديدا. قال: فلما كان اليوم الثاني كذلك، ثم قلت لها: يا أمتاه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا إثر نفس، فإني لا أترك ديني.
سلسلة بين الآباء والأبناء من دار البلاغ. فضلا اقلب الشريط.
فقالت له: أو تزعم أن الله الذي لك يأمرك أو أوصاك بي وأنت تفعل ذلك؟ فقال: يا أمي والله لا أترك ديني. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاهد فيه مشركي قريش وهي مشركة، قدمت وهي راغبة، يعني راغبة فيما عندي من مال، راغبة في إحساني إليها. قالت: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قد جاءت راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وجعل الله عز وجل بر الأم مقدما على الفروض الكفائية التي إن قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فروى الإمام أحمد والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا معاوية، أحية أمك؟ قال: قلت نعم. قال: ارجع فبرها. قال: فأتيته عن الجانب الآخر فقلت له مثل ذلك. فقال لي مثل ما قال في المرة الأولى. قال: فأتيته من أمامه فقلت له مثل ذلك. فقال: ويحك يا معاوية، الزم رجلها فتم الجنة، الزم رجلها فتم الجنة. هذا الشاب خرج يريد الجهاد في سبيل الله، يريد أن يدخل الجنة بفعله ذات، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمنعه ويبين له أمرا آخر هو أعظم من الجهاد في سبيل الله، إنه بر الأم ومراعاة حقوقها وأداء محابها. إن فعلها المسلم فهو خير ممن خرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، إلا إن كان الجهاد فرض عين فإن الخروج حينئذ يتعين على الجميع ولا يكون بر الأم مقدما عليه. فيرشده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعود إلى أمه وأن يتحرى محابها وأن يكون لها ولدا بارا مضيعا. قال: انزل رجلها فتم الجنة. يبين العلماء رحمهم الله تعالى معنى هذا الحديث فيقولون: معناه كلها تحت رجلها كالتراب الذي يكون تحت رجلها فتحركه برجلها يمنة ويسرى، فيكون التراب مطاوعا لحركة رجلها، فإن دفعته يميلا اندفع يميلا، وإن دفعته يسارا اندفع يسارا، فكلها في طاعتها كطاعة التراب لها، كلما أمرتك بأمر أطعتها فيه. وجعل الله عز وجل بر الأم أفضل القربات المقربة إليه وأعظم الأسباب الموجبة لدخول الجنة، وعقوقها سبب دخول النار والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد جاءه رجل قد قتل نفسا فقال له: هل لي من توبة؟ فأقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ألك والدان فتبرهما؟ فقال: لا. فلما انصرف الرجل سأله عطاء عن ذلك فقال رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. وروى الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة فسمعت قراءة، يعني سمع قارئا يقرأ القرآن. قال فقلت من هذا؟ فقيل حارثة بن النعمان، وكان رضي الله عنه برا بأمه. فقال عليه الصلاة والسلام كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر. قالت عائشة وكان برا بأمه، يعني هذا نتيجة البر وعاقبته أن هيأ الله عز وجل له في الجنة مكانا رفيعا يقرأ فيه القرآن. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في القصة المشهورة، وهي قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت عليهم صخرة فسدت فم الغار فلم يتمكنوا من الخروج، فقالوا لا سبيل إلى خروجكم إلا أن يدعو الله عز وجل كل واحد منكم بأحسن أعماله وأفضلها. فكان فما كان من الأول إلا أن قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وإني كنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. والغبوق هو الحليب الذي يحلب في المساء، والصبوح هو الذي يحلب في الصباح. يقول كنت إذا حلبت نياقي لم أشرب ولم أجعل أحدا من أهلي يشرب حتى يشرب أبوي وأبي وأمي، فأكون بذلك قد بررتهما وجعلتهما أول من يشرب ويأخذ صفو اللبن، ثم بعد ذلك أطعم أبنائي وأهلي. قال وإنه لآبي طلب شجر ذات يوم، فلم أروح عليهما، يعني لم أرجع في المساء إلا وقد ناما. قال فحلبت ثم أتيتهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما فوقفت على رأسهما أنتظر استيقاظهما. قال والأطفال يتضاغون تحت قدمي، يعني يصيحون من شدة البكاء. قال فلم أزل كذلك حتى بريق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. وفي نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام ففرج عنهم فخرجوا يمشون. وكلما تقدمت السن بالوالدة كان برها ألزم على الولد والتودد إليها أكثر. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنها حقوق عظيمة ألزم الله عز وجل كل ابن بها تجاه والدته، عليه أن يحسن صحبتها وأن يتودد إليها وأن لا يظهر أي نوع من أنواع الجفاء إليها وإن كانت كلمة أف. قال العلماء رحمهم الله تعالى لو كانت اللسان العربي كلمة أقصر من هذه لنبه إليها الله عز وجل ولذكرها، كلمة مكونة من حرفين وهي أف إذا قالها الولد لأمه يكون عاقا بها مستوجبا دخول الجنة دخول النار والعياذ بالله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أو يعفو عنه. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وهذا أشد من الأول وقل لهما قولا كريما. تحرى الكلام الذي يحبانه، تحرى الكلام الذي تحبه أمه تحرى الكلمات التي لا تثير غضبها. قال العلماء رحمهم الله تعالى: ولا تكنها إذا ناديتها، يعني لا تقول يا فلان، ولا تناديها باسمها، يعني لا تقول يا فلانة، بل قل يا أمتاه، يا حبيبتاه، يا قرة عيناه، وهكذا من الكلمات التي تحبها الأم حتى يكون الولد غارا بها. أما أن يناديها باسمها أو يناديها بكنيتها فإن هذا من العقوق الذي حذر منه العلماء رحمهم الله تعالى. وأقبح من ذلك ما نسمعه من بعض الناس عندما ينادي أمه أو يذكرها يقولها العجوز، وهذه كلمة وعيد الله جارحة للمرأة جرحا كبيرا. فكيف إذا كانت الأم وكان الذي يناديها ابنها الذي أمره الله عز وجل ببرها وأن لا يقول لها إلا قولا كريما؟ وليس ذلك فقط، بل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أرأيتم الطائر إذا كثر جناحه، أرأيتم كيف يسير؟ يعرق جناحه عرضا كاملا ثم يقذف به إلى الأرض ويدور في مكانه. يعني أيها الولد، كل أمك كهذا الطائر المهيض الجناح الذي كثر جناحه فهو يفرده على الأرض ويدور حوله. يعني تذلل لها غاية التذلل، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب، قال: الزم رجلها فتم الجنة. وليس ذلك فقط، بل أنت ملزم بالدعاء لها، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع كل ما تقدم فإن الإنسان لا يستطيع أن يكافئ أمه على ما قدمت له، وإن فعل ما فعل فإن فضلها عظيم، والفضل دائما للمتقدم، بل إنها سبب وجودك. وأنت مهما فعلت إليها فإنك لا تستطيع أن تكافئها، تشعر دائما بالتقصير. واعلم أنك مهما فعلت فإن حقها أعظم من حقك بكثير، وإن ما أفتت إليك أعظم بكثير مما تستطيع أن تقدم لها. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يجزي والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني إذا كانت أمك أمة مملوكة واستطعت أن تشتريها فتعتقها فإنك تكون قد تمكنت من مجازاتها، ومع ذلك يظل الفضل للمتقدمين. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة فيرى رجلا قد حمل أمه على كتفيه يطوف بها وهو ينشد قائلا: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم التفت إلى ابن عمر رضي الله عنهما وقال: يا أبا عبد الرحمن، أتراني قد جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزقرة، يعني ولا بطلقة واحدة من طلقات حملها ووضعها لك. فقيل له: لما يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إنها تعبت عليه وكانت ترجو حياته، وهو تعب عليها ينتظر وفاتها، وشتان بين هذا التعب وذاك. وهذه أمور لا بد أن نلتفت إليها، ولا بد أن نراعيها، وليوقن كل واحد منا أنه مهما كان برا بأمه فإنه لا يزال مقصرا في حقها. فلنتق الله عز وجل في أمهاتنا، ولنراعي حقوقهن، ولنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في حقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما فيه حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.